دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول فلكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حلول. اعلموا أن مكارم الأخلاق صفة النبيين والصديقين والصالحين، وأن سيء الأخلاق سموم قاتلة تنخرط بصاحبها إلى سلك الشيطان ومعاصيه. لذلك فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، فجاء صلى الله عليه وسلم بأخلاق ربانية من حيث مصدرها وغايتها، فمصدرها القرآن والسنة، وغايتها الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمين. موضوع حلقتنا في هذا اليوم إن شاء الله عن مشكلة سوء الأخلاق، ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا دكتور علي، أرحب بحضرتك وأرحب بالمشاهدين الفضلاء الكرام.
الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ. قبل أن نتناول لقضية سوء الأخلاق، نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا بداية أهمية الأخلاق في الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب حسن الخلق يكتب الله عز وجل له مثل صائم النهار وقائم الليل، وذلك فيما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
سبحان الله.
لماذا هذه الدرجة العظيمة؟ قالوا: لأن الإنسان الصائم يجاهد نفسه في منعها عن الطعام وهو يحبه، والقائم يجاهد نفسه في منعها عن النوم وهو يحبه. أما هذا الذي يحسن خلقه مع الناس يجاهد نفسه على تحمل الناس على اختلاف أخلاقهم،
سبحان الله،
فجدير به أن ينال هذه المنزلة العظيمة عند الله.
الأخلاق لها تأثير على تقدم الأمم؟
نعم، مما لا شك فيه أن الأمم تنهض بأخلاق أصحابها وتنحدر بانحداره. ولذلك كان الصحابة قبل الإسلام رعاة للغنم، فجعلهم الإسلام بالأخلاق العالية والعقيدة الصافية قادة للأمم. فإذا نظرنا إلى أمة من الأمم وجدنا أصحابها من ذوي الأخلاق العالية أملنا لها تقدما ورقيا. فمن الأخلاق الإخلاص في العمل وإتقان العمل، من الأخلاق عدم الغش في البيع والشراء، من الأخلاق بر الوالدين، من الأخلاق صلة الأرحام. كيف تتصور مجتمعا أبناؤه بارين وأهله واصلون لأرحامه، والموظفون متقنون لأعمالهم، ورئيس هذا المجتمع أو ملكه أو مديره مشفقا على شعبه ورعيته، وهم يحبون لأميرهم أو لخليفتهم أو لملكهم أو لرئيسهم. كيف تتصور هذا المجتمع؟ الكل يعمل لمصلحة المجتمع، يرتقي بخطى سريعة. أما إذا كان المجتمع كل يحب نفسه، وأصحابه مرتشين، والموظفون لا يتقنون أعمالهم، والأبناء عاقين لآبائهم، والأرحام قاطعين لأرحامهم، كيف تتصور هذا المجتمع؟ في انحدار دائم ولا بركة فيه.
تمام. طيب، في إنسان يتسم بالغلظة ويتفاعل بالغلظة والشدة ويظن أن هذا قوة شخصية،
هذا يخالف الأخلاق الإسلامية الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الرفق في معاملة الآخرين، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. أي أن المعاملة بالرفق تجعل الإنسان زينا في أنظار من يعامله، والله عز وجل قال ذلك في القرآن، أو قال معناه. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي ادفع العداوة بالحسنى فسينقلب العدو إلى صديق وولي حميم.
طيب، إنسان عنده سرعة غضب وانفعال، هل هذا الأمر له علاج في الشريعة؟
نعم، الغضب مما لا شك فيه جمرة في القلب، وتجعل الإنسان يفعل أفعالا يندم عليها، ويتصرف تصرفات قد تضره فيما بعد. ولذلك إذا غضب الإنسان ينبغي أن يهدئ غضبه بأمور: أولا، إن كان واقفا يجلس، إذا كان جالسا يضطجع، وإن استطاع أن يقوم فيتوضأ ليهدئ من غضبه. هناك حديث وإن كان فيه ضعف: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وإن كان فيه ضعف فمعناه صحيح، فإذا توضأ الإنسان هدأت أعصابه وارتاح. وأيضا إذا غضب الإنسان يسكت، لأنه يكون قريبا إلى الخطأ. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا وجد نفسه قريبا إلى الخطأ فليصمت، ويعود الإنسان نفسه على تهدئة الأعصاب وعدم سرعة الغضب والحلم في المعاملات. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
طيب، إنسان مسؤول تحته عمال، مدير كثير اللوم والعتاب والتوبيخ، هل هذا أمر صحيح؟
هذا ليس من حسن الخلق، وإن ظن المدير أن هذا من مصلحة العمل فليس كذلك. ليس من مصلحة العمل أن توجه الموظف فقط، بل من مصلحة العمل أن تحبب الموظف في العمل لكي يعمل بحب.
تمام.
ولذلك يمكن أن توجه بأسلوب طيب، تقول: أنت ما شاء الله موظف ملتزم ومستقيم وعملك ناجح. لكن هذه الجزئية
يعني بين الإيجابيات أولا.
أحسن.
في ناس لا تنظر إلى السلبيات ويكبرها ويضخمها،
هذا إحباط للشخصية، وهذا إدخال لليأس في القلوب. لكن الإيجابيات مهمة جدا جدا في البداية. حتى الإنسان إذا تعامل مع ولده وجده لا يقول له: يا فاشل، يا راسب، يا كذا، يقول: أنت ممتاز، لكن هذه الجزئية لو أنك أتقنتها شيئا ما أو زدت لكانت كذا وكذا. فتعامل المدير مع الموظفين وتعامل الوالد مع أبنائه بهذا الأسلوب، بأسلوب التشجيع ونحو ذلك، ومعالجة الخطأ بالرفق واللين وعدم جرح المشاعر، هذا يؤدي إلى التقدم والتطور.
تمام. من أصيب بداء الكبر، هل هناك علاج لهذا الداء؟
أولا، الكبر داء مهلك، يهلك صاحبه قبل أن ينظر إلى الناس. الكبر، هذا المتكبر ينظر كأنه أعلى من الناس جميعا، الناس ينبغي أن يحترموه وأن يقدموا له كذا وكذا، وله حقوق عليهم إلى آخره. ولكن ينبغي للإنسان المسلم أن يكون متواضعا.
تمام.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر.
يا الله.
أي أن الكبر يمنع دخول الجنة. قال العلماء الكبر كان سببا في دخول إبليس النار. لماذا؟ لما أمره الله بالسجود قال خلقتني من نار خلقته من طين، قال أنا خير منه، ولم ينظر إلى الآمر سبحانه وتعالى. ولذلك فأنصح من أصيب بداء الكبر أن يتواضع، وأن ينظر إلى أخطائه، وأن ينظر إلى سلبياته، وأن يعلم أن ما فيه من صفات حميدة إنما هي بتوفيق الله ورزق الله عز وجل له. فعليه أن يزداد تواضعا، ولا يقول هذا من إنجازاتي. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الإنجازات حينما طرده أهل مكة وخرج خائفا وعاد بعشرة آلاف مقاتل فاتحا مكة، كيف دخل عليه الصلاة والسلام؟ دخل وقد طأطأ رأسه تواضعا لله حتى كادت لحيته أن تمس راحلته، تواضعا لله عز وجل هو داخل إلى مكة منتصرا شامخا، لا بل متواضعا عليه الصلاة والسلام. من تواضع لله رفعه، ومن تذلل لله أعزه.
طيب الثقة في النفس لا يعني تتعارض مع التواضع؟ إنسان متواضع وعنده ثقة في نفسه،
لا علاقة بين هذا وهذا، بل الإنسان الواثق من نفسه أكثر تواضعا من المتكبر، لأنه يتكلم بثقة ويقين، والمتكبر يحاول أن يزخرف نفسه أو أن يتكلف للناس ليظهر كبره والعياذ بالله.
طيب من الناس من يجلس في المجلس فيسخر من فلان ويستهزئ بفلان، عندما أنا أضحك أنا يعني أمور بسيطة، فهل هذا
هذه السخرية داء عظيم وذنب كبير، ولذلك حذر القرآن منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. السخرية أن تحتقر غيرك. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كلمة بحسب يعني يكفيه، يكفي هذا الذنب، وهذا تعظيم للذنب. والمحتقر لغيره متكبر في نفسه، ولذلك ينبغي للإنسان ألا يستهزئ بأحد. قد تنظر إلى الفقير وتزدريه لفقره ويكون عند الله أفضل منك، قد تنظر إلى المريض وتزدريه لمرضه ويكون عند الله أفضل منك. نحن ستأتينا مفاجآت يوم القيامة، مفاجآت عظيمة. قد تجد الخادم الذي يخدم سيده ويمسح له سيارته يوم القيامة قد يدخل الجنة وسيده يدخل النار. قد ترى الرجل الذي يأتي بالطلبات والأشياء لإنسان يدخل الجنة، وهذا الإنسان العظيم قد يدخل النار. المرأة التي تخدمها امرأة وتسيق لها وتعمل لها في مقابل دريهمات، الخادمة قد تدخل الجنة والسيدة قد تدخل النار. قد نجد مفاجآت، لا تحقر أحدا.
طيب فكهة المجالس يجلسون يذكرون فلانا، عندما تنكر عليه يقول هذه الصفات موجودة فيه، هذا أمر موجود فيه.
فهذا الغيبة تقصد الغيبة؟
نعم الغيبة. فكهة المجالس،
نعم هذه الغيبة التي يتفكه الناس بها في المجالس تأكل حسناتهم أكلا. فقد تجد الرجل يفعل من الطاعات الكثير كالصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك، ويوم القيامة يفلس لأنه يعطيها لمن اغتابهم. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي.
نعم.
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا
وأغتاب
هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. لماذا سمي مفلسا؟ لأنه كان غنيا وأفلس، معه طاعات كثيرة ووزعها.
نعم. أتى بالعبادات لكنه أفلس في التعامل مع الناس.
نعم هذه مسألة مهمة جدا جدا. أحد الناس يحكي يقول سمعتها يعني من بعض الناس أنه رأى رؤيا أنه يزرع وفلان يحصد خلفه.
سبحان الله.
من فلان هذا؟ قارئ قرآن صوته جميل هو يحبه. فقال لأحد المعبرين، فقال: اتق الله أنت تغتفظ رجل. قال: كيف أنا أحبه؟ قارئ قرآن أنا أحبه. قال: فبحثت في نفسي، فقال: جلست مجلسا يوما فذكروا هؤلاء القراء، فذكرت وقلت: نعم صوت جميل، لكن أظن أنه ليس عنده إخلاص في القراءة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول: أنا أزرع وهو يحصد خلفه.
سبحان الله.
يتعب نفسه ويأخذ حسناته.
نعم. طيب مسألة النميمة، ما هي النميمة وما حكمها؟
النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، يعني يذهب إلى إنسان ويقول: فلان يقول عليك كذا وكذا، والثاني فلان يقول، حتى ولو كان قد قال، حتى لو قاله، يعني هو لا يكذب. يعني المرأة مثلا جلست مثلا مع امرأة وشكت زوجها، وكانت غاضبة وشكت زوجها، فلا يجوز للمرأة أن تبلغ الزوج أن زوجتك تقول عليك كذا وكذا. الصديق تكلم عن صديقي بكلام، يعني لا يجوز أن تبلغ هذا الكلام للصديق حتى ولو كان حقا، حتى لو كان صدقا، لأنه قد يغر صدره. فهذه المسائل، مسائل النميمة، تفسد القلوب وتفسد النفوس. لا تنقل لأحد إلا كلمة تصلح، ولا تنقل كلمة تفسد وتغر الصدر.
تمام. بعض الناس عندهم الأصل إساءة الظن، يسيء الظن بالآخرين ولا يحسن الظن بهم، فما حكم ذلك؟
هذا مرض خطير، لأن الله عز وجل نهى عن سوء الظن: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
سبحان الله.
وينبغي للمسلم أن يظن بالمسلمين جميعا خيرا، وأن يظن بنفسه التقصير في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك سوء الظن هذا مرض خطير، يجب أن يتخلص منه الناس.
طيب إفشاء الأسرار، المهنة لها أسرار، والبيوت لها أسرار، وله سر مع صديقه، مسألة إفشاء الأسرار وخطرها.
نعم، لا يجوز إفشاء الأسرار، لأن السر هذا أمانة ولا ينبغي أن يخون الأمانة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس بن مالك في طلب، فذهب ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمه: لماذا تأخرت؟ قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر. قالت: ما هو؟ قال: إنه سر. قالت: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشاهد. تمام.
فشجعته على حفظ السر.
تمام.
وهذه مسألة مهمة، لا تقول: قل لي ولن أخبر أحدا. لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وينتشر في البلدة كلها.
نعم. فالمهنة كما ذكرت لها سر، والبيوت لها أسرار، والمجالس بالأمانات، فلا يجوز إفشاء هذه الأسرار.
طيب أخيرا، كيف يحسن المسلم خلقه؟
يحسن المسلم خلقه بأمور: أولا بأن يعلم أن حسن الخلق له أجر عظيم، فيحرص على هذا الثواب. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
تمام.
ثانيا أن يستعين بالله على ذلك، وأن يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أو غير ذلك من الأدعية. الأمر الثالث أن يعلم أن حسن الخلق يجمله عند الله ويجمله عند الناس. الأمر الرابع أن يعلم أنه لن يصل إلى حسن الخلق إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، فليستعن بالله على ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم وجميع المشاهدين حسن الخلق.
آمين يا رب. آمين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت حلقتنا. نشكركم جميعا، ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي حفظه الله، على هذا اللقاء النافع. وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول، ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده، إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها، وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول،
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.